بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إن شاء الله يعني اليوم ممكن تنتهي محاضرتنا عند المغرب. قلنا ما الميسور لا يسقط بالمعسور، إلا أنا ما كان لي أن آتي في أيام المعرض هذه، وعندي طبعا ما يشغلني، لكن قلنا من باب أن احنا ما نضيع أوقاتكم. إن شاء الله يعني نريد الاستقرار كده في المجلس، تركيز، هي إن شاء الله قد نحصل ساعة وربع ساعة ونصف، إن شاء الله يكون فيها البركة. طيب، كنا قد بدأنا الكلام عن المباح، هكذا؟ طيب، المسألة الأولى الإباحة قسمان، شرعية وعقلية. فرغنا من المسألة الأولى أم لا؟ لا، قرأنا منها شيئا. عشان خاطرك أنت، بقول عشان خاطرك أنت. عرفنا أو ذكر في المسألة الأولى، قال: أعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان، الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، شكلها قبل مش من قبل الشرع، من قبل الشرع أي من جهة الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية، أي أن الشارع نص على إيه؟ على إباحتها بعينها. الثانية إباحة عقلية، وقلنا إن الإباحة العقلية هي في مردها إباحة إيه؟ شرعية، لأننا لم نصل إليها ولم نعرف طريقها إلا من جهة الشرع أيضا، وما كان لنا أن نبيح من عند أنفسنا، لكن لأن الشرع وضع قانونا أو قاعدة كلية تدل على أن الأصل فيما خلق الله سبحانه وتعالى أنه مسخر لنا، علمنا أن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، وأن كل شيء مباح في الأصل حتى يحرم الشارع أو يثبت الحل، فإن حرم انتقل من الإباحة العقلية إلى الإيه؟ إلى الإباحة الشرعية، انتقل من الإباحة العقلية إلى الإباحة من الإباحة إذا حرم، انتقل من الإباحة إلى التحريم، وإذا حلل وذكر نصا يحل شيئا بعينه من عموم الأمور التي هي أصلا إيه؟ حلال، بحكم أن الله سخرها لنا وخلقها لنا، سخر لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا كله بين، فحينئذ يكون هذا تأكيد إما للإباحة أو وصف تغير الصفة من إباحة عقلية إلى إباحة إيه؟ شرعية نص عليها. فالإباحتان إذن إباحتان إيه؟ شرعية، لكن سميت الأولى شرعية والثانية عقلية من باب التمييز والبيان فقط. هذا شيء. الشيء الثاني أن الثانية فعلا فيها نوع أننا ندركها بالعقل، يعني بالتفكر نفكر فيها فنعرف أنها إيه مباحة. كيف نفكر؟ نحدد أنها من الأمور العادية المعتادة، من الأشياء المعتادة التي خلقها الله لنا، فإذا عرفنا أنها مما خلقها الله لنا عرفنا أنها إيه مباحة، أو مما يعني سخره الله سبحانه وتعالى لنا. طيب، ولكن كيف نفهم الإباحة أو ما هي الإباحة العقلية؟ قال: تسمى في الاصطلاح أو بعض أسمائها الأخرى. احنا كده فهمنا الإباحة العقلية، فهمنا الإباحة العقلية. إيه هي الإباحة العقلية؟ هي أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى الأصل فيه أنه حلال لنا، حتى يأتي دليل يغيره من الإباحة أو يصرفه عن الإباحة إلى إيه؟ إلى شيء آخر. تمام كده؟
طيب، فسميت في الاصطلاح البراءة الأصلية، وطبعا اسمها الإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب عدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، أي هي أيضا تدخل أو نوع من أنواع الاستصحاب. فإن معنى أنها إباحة عقلية، فسرنا لماذا سموها إباحة عقلية. واضح وجه هذا، أننا ندركها بعقولنا في كل مرة، وإن كانت القاعدة الشاملة لجميع أنواعها هي أصلها الشرع. طيب، وسميت براءة أصلية لأن احنا قلنا أن البراءة في اللغة هي الإيه؟ حد يقول لي البراءة في اللغة إيه؟ أنا قلت من قبل البراءة يا جماعة، كلمة براءة في اللغة في اللغة بارئة، يعني ايه بارئة؟ شوية يعني احد معانيها، لكن عايزين معنى اعم من شوفيها. بارئة يعني شوفيها كويس، اهو على الاقل على الاقل اللي قال كده حرك زينه شوية عاش المشكلة معانا، مش مستني كل عادة ولقنها. ها سمعت ايه؟ خالي من العلل، سالمة، خالي من العلل. طيب ايه رأيكم ان البراءة هي مطلق الخلو يا جماعة؟ برئة يعني خلا، مش لازم يكون من العلل. لما اقول لك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، يعني ايه؟ يعني خالت، يعني ليس له في ذمة الله ايه عهد، وليس له فيها ايه ارتباط او التزام، لا نلتزم لك بشيء، انا بريء الذمة منك، يعني ذمتي خالية منك، يعني ليس لك عندي شيء. تمام. فلان بريء من التهمة، يعني ايه؟ خالي من التهمة. وبرئ فلان من المرض، يعني خلا منه، وبما ان برأ من المرض خلا، يعني تساوي شفية، ولذلك صار البرء هو الايه الشفاء. واضح كده؟ وانا قلت من قبل لكم، وما تقولوش ان انتم ما تذكرتوش، ان البراءة هي الايه الخلو. البراءة في اللغة هي الايه الخلو. فخلو بقى عن ايه؟ يعني ايه خلو؟ يعني هنا يقصدون بالبراءة بقى، لماذا استعملوا كلمة البراءة الأصلية؟ يقصدون بها الايه؟ ها شيل براءة وحط ايه؟ ها خلو أصلي أو عدم أصلي. ما الخلو هو الايه؟ العدم، الشيء يعني 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 عدم الشيء هو الخلو منه. طيب، فلما نقول براءة أصلية يعني خلو أصلي أو عدم أصلي. ولماذا أصلي؟ احنا عرفنا ان هو بمعنى البراءة. طب ايه اصلي؟ يعني سابق اولي، ما هو الاصلي هو الاولي، هي الصورة الاصلية الاولى. فالبراءة الاصلية هي الخلو الاول، ينفع كده؟ لو قلنا الخلو الاول او العدم السابق معقول، ماشي كده؟ كلمة العدم السابق او الخلو السابق او الخلو الاول، كل هذا ذو دلالة واحدة، وهو كله معنى كلمة ايه؟ براءة اصلية. الخلو بقى هنا ايه هو الخلو؟ الخلو هنا ليس خلوا مطلقا، مش معناها ان المكان او الشيء هذا خلى من كل شيء، لا، لكن خلى من شيء معين. يعني مثلا الاصل انك، او الاصل في الاعيان المنتفع بها، الاصل فيها في الذوات والاعيان من أرض وشجر ودواب وكذا، الأصل فيها وفي الجمادات، الأصل فيها الطهارة مثلا، الأصل فيها إيه؟ الطهارة. تعالى بقى نطبق مسألة الخلو الأصل دي، أو الخلو الأول أو العدم الأصلي. هذه المنضدة أنا تركتها طاهرة، لو أديت مرة ثانية ووجدت فيها رطوبة معينة، وضعت يدي وجدت رطوبة، على أي شيء أحمل هذه الرطوبة؟ ليه؟ مش ممكن تكون نجسة؟ مش ممكن يكون واحد وضع نجاسة بالتعيين؟ يبقى أنا استصحبت إيه معايا؟ الخلو الأصلي. خلو من إيه؟ من كل حاجة؟ مش خالية من ده ولا خالية من ده، بس خالية من إيه؟ من شيء معين، خالية من النجاسة. واضح كده؟ فده معنى البراءة الأصلية، انك بتركز على شيء معين تبرئ منه او تستصحب عدمه، عدم هذا الشيء بس. فأنا بستصحب معايا مثلا خلو هذا العين أو هذا المنضدة مثلا من الإيه؟ من النجاسة، خلوها من الإيه؟ من الأصل فيها الإيه؟ الطهارة، أي الأصل خلوها من النجاسة، ده معنى البراءة الأصلية. فسأبني على هذا، أنا ساعتها الماء الذي أو الرطوبة التي مست يدي سأحملها على النجاسة ولا الطهارة؟ بس خلص الموضوع. واحد متوضئ، العكس بقى هو المرة دي، عشان أقول لكم إن البراءة دي خلوه من شيء محدد على حسب بقى الايه الامر اللي انت بتتكلم فيه. واحد متوضئ ومر به عدة ساعات وهو يعلم انه لم ايه لم يتغوط ولم يتبول ولم يخرج ريحا، لكن الاحتمال قائم انه حدث وهو ايه ناسي، انه احدث وهو ناسي، فهل له ان يبني على هذا؟ ها كيف يبني؟ يبني على ايه؟ يبني على ايه؟ ما انت ما قلتش على هذا، دي راجع لايه؟ لا انا بتكلم على الحدث المحتمل بكلمة هذا، هل له ان يبني على الحدث اللي هو بيحتمله اللي هو ما عندوش بيه علم؟ بس كده يبقى هو بنى على ايه؟ على خلوه من هذا الحدث، صح كده؟ عكس اللي فاتت، عكس اللي فاتت. وفي العكس، مكان نجس او اسف دي مش عكسها دي مثلها، مكان اخر نجس معلوم انه نجس تمام، تركت هذا المكان وهو نجس، ممكن بعد ما مشيت ان هم نظفوه طهروه من غير ما يخبروك، لكن انت جيت وضعت يدك، ينفع تقول يحتمل ان هم نظفوه مع ان هم في غير علمك انت قد ايه فعلوها، لكن انت هتبني على الاصل، استصحبت الايه الاصل تمام. نفس الامر، وضع امامك طعام لا تعلم انه محرم، لا تعلم انه بنتكلم عن الحل والحرمة الان مش عن الطهارة والنجاسة، هذا الطعام ما شأنه؟ لا تعلم أنه محرم، فستبني هتقول لا أنا لازم يجيني دليل أنه هو مباح، لا، لأن الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فسأبني على الأصل وسآكل. وهكذا نقول نطرد مسألة الإيه؟ البراءة الأصلية، هي خلو الذهن من غير ما سبق فيه مثلا، أو من غير ما استقر فيه، أو خلوه من المعنى الأول. انا بستصحب ان الذهن يخلو من غير هذا المعنى الاول، يبقى يستصحب معاه المعنى الاول السابقة الاولى، البراءة الاصلية، الخلو الاصلي، العدم الاصلي، كل دي معاني واحدة واشياء لا تؤدي الا معنى واحد، ولهذا استعمال هذا المصدر. فالاستصحاب مثلا انت بتستصحب معك الاصل في اي شيء، بتستصحب معك ايه الاصل في اي شيء. فالعلماء يعني تكلموا في الاصحاب انه احد الادلة، الفقيه مثلا فتش وبحث عن دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من القياس، دليل من الإجماع، دليل من كذا، دليل من، لم يجد شيئا. إذا خالت يداه من جميع الأدلة قالوا للاستصحاب آخر الأدلة، يقوم لاجئ لإيه؟ استصحاب، لأن الاستصحاب يعني احنا بنتكلم الآن عن باب لم نطرقه بعد، بس المسألة قريبة يعني، وفهمنا لهذا سيؤدي إلى فهمنا لهذا، وإلا فمفروض الاستصحاب موجود باب كامل في إيه؟ في الكتاب في موضعه. الاستصحاب شرع برض، تقصد ان الاستصحاب احد الادلة من ادلة الشرع، فانت بتبحث عن جميع الادلة وبتأجل الاستصحاب اذا ايه اذا لم تجد اي دليل في المسألة. طب لماذا اخروا الاستصحاب؟ ولماذا قال شيخ الاسلام مثلا ان الاستصحاب اخر دليل يلجأ اليه المجتهد؟ لانه في الحقيقة اضعف الادلة. واحد يقول لي ازاي اضعف الادلة؟ اضعف الادلة بجنب الادلة، لكن إذا لم يوجد أدلة فهو الإيه الذي يجب إليك المصير، عليك المصير إليه، يجب عليك إيه المصير إليه. لماذا؟ لأن الاستصحاب أنت بتستصحب الصورة السابقة عندك اللي هي في احتمال إن هي إيه تكون تغيرت، فالاحتمال هذا وإن كان هو الأقل وإن كان الأغلب غيره، لكن مع كل هذا في احتمال، فأنت تستصحب هذا اللي غلب على ظنك، الصورة السابقة في ذهنك تستصحبها معك، تستصحبها معك وتبقيها في ذهنك تمام. طيب استصحابك لهذه الصورة هو في ذاته نوع من الدليل، لكن ليس بقوة غير من الأدلة، لأنه مش حاسم، لأنه ممكن نقول الأصل مثلا في هذا الماء أنه هو إيه المرة بيه الأصل في الماء الطهار، طيب مش وارد أنه الماء دي تكون إيه، ولذلك لو قام دليل على نجاستها ينفع استصحب؟ شفت ازاي؟ يبقى اي دليل اخر هينقض ايه بس ايه لذلك لازم امتى هيعمل الاستصحاب في غياب الأدلة. لكن لو في دليل هيقطع الاستصحاب، لأن الاستصحاب انت بتغلب على ذهنك الصورة السابقة، وهذا لا يكلف الله وسعه ولا يغلب عليك، هو ده اللي تقدر عليه. تقول لك طب ما هو يحتمل، مالناش دعوه بيحتمل، لا ليس لك ايه هذا، بل تضافرت الأدلة على اننا نأخذ بما غلب على ظننا ولا نفتش، انت ماشي بالخوف تمام، ومسحته عند الصلاة في الأرض ودخلت تصلي، هل عليك ان انت تفتش؟ هل عليك ان انت تظل تقلد في ثوبك كل مرة؟ مع انه وارد ان يكون سقط عليه اي شيء او ما له اي، ليس عليك هذا التفتيش، وهذا يعني من بركات الشرع. فانت بتستصحب الاباحة لان هي الاصل في الايه؟ في الاعيان، وبتستصحب العكس، تستصحب الحرمة في الاعمال الشرعية. ما يجيش واحد يقول لك ايه، يقول لك والله يا اخي في صلاة اسمها صلاة الاوابين، هذه الصلاة بتصلى في اخر شهر رجب مثلا تمام، وهذه الصلاة وصفها كذا وكذا، نقول له ينفع نقول بقى ايه هاتها، لانه ايه الاصل الاباحة، لا ده الاصل التحريم، هنا الاصل ايه التحريم، هو اللي يجيب الدليل، وانت عليك تقول له لا، من حقك تقول له ايه مش هعمل. ليه؟ لانه المستصحب هنا هو ايه، هو عدم العمل، هو عدم الحل وليس الحل، يبقى ده اللي معك، ده الاصل اللي انت بادئ بيه، دي بدايتك. ثم بعد هذا اذا جاء بدليل فبها ونعمت، وصح هذا الدليل فبها، ان لم يجئ بدليل انت اللي مش هتجيب دليل، مش محتاج دليل. فايدة الاستصحاب ايه؟ انه بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك يا اخي انت بتحرم الامر الفلاني، اه طب فين دليلك على التحريم؟ لا انا معليش دليل على التحريم، انت اللي عليك دليل على المشروعية. واضح؟ والعكس، انت بتقول ان الشيء الفلاني مباح، فين دليلك على اباحته؟ اقول لك انا مش محتاج دليل، انت اللي هات الدليل على الايه، على التحريم. ليه؟ لانه هذا في اعيان وفي عبادات، في عادات وفي عبادات، العادات الاصل فيها الايه، الاباحه، يبقى هو ده اللي انا بستصحبه في الايه، في العادات مبدا بيه، والعبادات الاصل فيها الايه، الحرمه، ده اللي ببدا بيه. ولذلك احنا عندنا بدايه حتى في الحجاج، في المناظره، في المناقشه، في البحث العلمي، بدايتك كده مساله تتحدث عن طهاره ونجاسه، يبقى انت هتبدا بالطهاره وتبدا تفتش في الادله عن ايه، عن غير هذا، عن عما يقول بالنجاسه مثلا. فان لم تجد بقيت على ايه، على اصلك. والعكس، الاصل في العبادات الايه، التحريم، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه، رد، كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هذا ثبت هذا، لم يثبت دليل على هذا الحكم الشرعي المعين، يبقى يبقى ايه، محرما، لا يجوز ان يعمل فيه، وان ادعى من ادعى ما شاء. فهمنا الاستصحاب كده ولا صعب؟ سهل جدا وجميل، كما قال احسنت، ايام احسنت كلمة جميل. عارفين ليه؟ هضرب لكم مثال. يعني العلامة ابو زهر رحمه الله يقول ايه، يعني حقيقة فائدة جميلة جدا. ابن حزم كما تعلمون كما هو مشتهر ينكر الايه، طب جيد والله كويس كده، هي مشتهرة جدا يعني، ومش عارفين ان الايه، ان البراءة هي الخلو، وعارفين ابن حزم ينكر القياس. فانكر ابن حزم القياس، فقال الشيخ ابو زهر، قال مع انكاري للقياس هو ما وقعش في القياس، بس استعاض عن القياس بشيء اخر هو الاستصحاب. قال لك ما يقدرش، لازم دليل يوسع له المسالك، لازم، لانه القياس باب بيوسع ايه، النظر. هو ما قالش الاستصحاب لازم يلجا الى ايه، ما قالش بالقياس لازم يلجا لايه، ولا هذا شيخ الاسلام جابه بقى، قال له تعالى انت قلت ايه، انت اكثرت من الاستصحاب وتركت القياس، ألا تعلم أن الاستصحاب أضعف من القياس؟ لا، وأضعف، آخر دليل يلجأ إليه المجتهد، لأنه الاستصحاب أنت بتستصحب شيء وقر في نفسك بس، لم يدل الدليل عليه، ده هو الأصل. لولا أن الشريعة أذنت لك بالاستصحاب ما كنتش أنت إيه؟ هتستصحب، فأنت بتستصحب مع احتمال إيه؟ أن اللي أنت بتستصحبه يكون تغير تماما في غيابك، ولا تغير تماما، أنت راجع مثلا بعد 10 سنين من غياب عن القاهرة، ده انا هنزل بقى ايه ميدان التحرير وهشوف التمثال كذا وهشوف المكان الفلاني فيه كذا والحته دي فيها كذا، تنزل تلاقي ولا حاجه من اللي انت جاي لها، صح؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. فنفس الامر، فالاستصحاب هو الاصل، لانه الاصل ايه كما قال علماء اصول الفقه، عبروا عن الاستصحاب كده، قالوا هو بقاء مكان على مكان حتى ياتي دليل يغير مكان، وهذا شيء، بقاء مكان على مكان حتى ياتي دليل يغير مكان. يعني احنا مش عايزين الاستصحاب ياخذنا بعيد، احنا بنتكلم دلوقتي في الاباحه بس. الاباحه بقى، الاباحه العقليه، هل هي الاستصحاب؟ انا عايز حد يجاوبني بدقة. هل الإباحة الأصلية هي الاستصحاب؟ يا خسارة احسنت يا اخي، هو هذا الإباحة من الاستصحاب، لا هي الاستصحاب كله ولا هي غير الاستصحاب، انما هي من ايه؟ من الاستصحاب. وكده يبقى المسألة بان، يبقى الجواب ليس نعم وليس لا، انما هو التفصيل، وهو ان الإباحة العقلية نوع من انواعه. ليه؟ لان انت ما بتستصحبش إباحة بس، زي ما احنا قلنا، ما احنا بعنا قلنا بتستصحب برضه مرة تانية، بتستصحب ايه يا جماعة؟ تحريم. يبقى ازاي تقول ان الإباحة العقلية هي الاستصحاب، وقد عرفنا ان الاستصحاب منه إباحة عقلية ومنه ايه؟ تحريم، ومنه طهارة، ومنه نجاسة، وكذا، مش كل دي من الاستصحاب. يبقى الاستصحاب استصحاب الاصل، استصحاب الاصل. الاصل مثلا ان ذمتي خالية من الدين، ولا الاصل الانسان بيتولد مدين خلوده، فمن اراد ان يثبت علي دينا لابد انه ايه؟ هو اللي يجيب دليل، ولا انا اقعد بقى انا اجيب دليل ان انا مش مدين. عشان تجيب دليل ان انت مش مدين دي قصه كبيره، هتضطر تجيب امضاء من كل الدنيا ان انت مش مدين، صعوبه بالغه. ولهذا لازم حاجه تبدا منها، وهي ايه؟ براءه الذمه، البراءه الاصليه اللي هي الاصحاب، اللي هي العدم الاصلي، اللي هي الخلو الاصلي. اصل الاصحاب ده انا بطول لكم فيه، لان بعض الناس بيجي عنده كده ويكش يقول لك ايه الاصحاب ده مش فاهمينه، وهو سهل جدا وسلس، ويعتبر كمان من يعني من المسائل زي ما يعني عبر اخوكم الجميله فعلا. طيب يبقى كده الإباحة العقلية من ايه؟ فلو واحد قال ان الإباحة العقلية استصحاب نقول له احسن، لكن ما نقولش ان الاستصحاب هو الايه؟ الإباحة العقلية. يقصد ان الإباحة العقلية استصحاب، يعني من الاستصحاب، يعني نوع من انواعه، لكن ما يقولش الإباحة العقلية هي ايه؟ الاستصحاب، انما هي منه. طيب ولهذا قال هي بعينها، ما قالش هي بعينها الاستصحاب مطلقا، وانما قال هي بعينها استصحاب العدم الاصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، نوع منه يعني. طيب ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسقا، كرفع إباحة الفطر في رمضان. دي بقى إيه؟ ممكن تكون فقرة جديدة، احنا فهمنا النوعين، فهذه تتم. من فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قول. احنا فهمنا الفرق بين الإباحتين، وسيأتي تفصيل هذه الجزئية في النسخ إن شاء الله. مسألة رفع الإباحة الشرعية، مسألة رفع الإباحة الإيه؟ الشرعية. المقصود هنا لو ذكرنا أو ذكرنا لكم تعريف النسخ، النسخ هو رفع خطاب بخطاب، رفع خطاب سابق بخطاب ايه؟ لاحق. فلازم يكون المرفوع خطاب والرافع ايه؟ المنسوخ خطاب والناسخ. ما ينفعش يكون المنسوخ اللي هو النص الاولاني، ما ينفعش يكون ايه؟ مش خطاب، لابد ان يكون خطابا. طيب الاباحة العقلية، اباحة العقلية، اباحة الوقوف في الظل، هل في نص ورد لي ان يبيح لي ان انا اقف في الظل؟ وراجل. طب انا واقف في الظل تمام، او واقف بين الشمس والظل، الاصل انه من الامور المباح. طب لو جاءني نهي، وقد جاء نهي فعلا ان يجلس الانسان في الايه؟ في الضحى او الايه؟ فيما بين الشمس والظل، جزء منه في الشمس وجزء في الايه؟ في الظل. لكن هذه في الاصل ايه؟ مباح. لما جاء الشارع فنهى، او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل، هل هذا النهي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم نقول انه نسخ؟ ليه؟ لأن الحكم السابق، المباحة السابقة ما كانتش بخطاب، ما كانتش بنص. واضحة كده يا جماعة؟ فلا بد أن يكون المنسوخ خطابا والناسخ إيه؟ خطابا. يبقى إذن لن يقع النسخ إلا في الإباحة الشرعية، أما الإباحة العقلية فما فيهاش إيه؟ ناسخ. طب أمال التغيير في الإباحة العقلية نقول عليه حكم ابتدائي مش ناسخ، حكم أولي. واضح كده؟ نعم. الخطاب هو النص الشرعي. لا، الخطاب اللي هو النص الشرعي، النص الشرعي. الطلب لا، الطلب اللي هو نوع من انواع الخطاب، بتخاطب بالطلب وتخاطب بالتخيير وكذا، انما مش خطاب. النسخ، النسخ لا يكون الا ايه؟ أن يكون الناسخ اللي هو الحكم المتأخر الأخير إيه؟ خطابا يعني نصا، ويكون المنسوخ اللي هو الحكم السابق المرفوع هو أيضا خطاب. طيب هذا متحقق في الإباحة الإيه؟ الشرعية. فلو أن الله قال أحل لكم ثم جاء فقال حرم عليكم، يبقى ده نسخ، لأن هو اللي قال إيه؟ حل، أحل لنا من قبل شرعا بالنص وبخطاب أحل، فالحل هنا جاءنا بخطاب. لكن لو أنه حدث حكم ما، مثلا الناس كانت بتشرب الخمر تمام أولا ثم رفع هذا الحكم، فما الذي يحدث؟ نقول ده نسخ ولا نقول دوت إيه؟ حكم. كان في حد عايز يسأل على حاجة؟ أيوه هو هذا بعض التعريف يعني، لكن انا مش عايز نخش الان في تعريف النسخ، لكن هو هذا وفيه مسألة التراخي هذا. لكن اهم شيء نفهم ان المنسوخ لابد ان يكون ايه؟ نصا او خطابا. طيب يبقى دي اول فائدة من فوائد الفرق بين الاباحتين المذكورتين، ان رفع الاباحة الشرعية يسمى ايه؟ نسخا. الرفع يسمى نسخ لانه شرط النسخ الخطاب، وهذا خطاب. الاباحة الشرعية ثبتت بخطاب. نعم يأتي الفقهاء والسنة الموضوع تاني بقى، النسخ سيأتي لا تقلق. الرفع هنا المراد به الإزالة. طيب قال رفع الإباحة الشرعية يسمى ايه؟ نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل إطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فعلى هذا التفسير هذه الآية تعني أن الذين يقدرون على الصوم ويريدون أن يفطروا فعليهم إيه؟ فدية. من كان قادرا على الصوم وأراد أن يفطر فعليه إيه؟ فدية طعام مسكين. تمام. هذا كان أولا، هذا كان إيه؟ أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معروزات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيدة من أيام أخرى، على الذين يطيقونه فدية. صح كده؟ طيب ثم بعد ذلك في الآية التالية مباشرة قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجعلت فليصم هو لام الأمر دي جعلت ناسخة لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية، فكانت على الذين يطيقونه فدية يعني زي ما نقول إيه أشبه ما تكون، مش هنقول بالتخيير طبعا، لكن يعني بإباحة الفطر لمن أراد أن يفطر بشرط أن إيه؟ أن يفدي، بشرط أن يفدي. ثم بعد ذلك رفع هذا الفداء في حق الذين يطيقون، وبقي في حق الذين إيه؟ لا يطيقون، أو المرضى أو المسافرين أو غير ذلك ممن رخص له. تمام كده؟ فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا. لا هي بل عقلي، عندكم عقليا؟ لا كده تبقى بل هنا للإضراب، مش تبقى بل اللي هي نعم لا طبعا هي في هذه الحالة هتبقى نعم لأن التقدير انه بل هنا ليست بين او ليست عاطفة لفظة على لفظة، وانما تعطف جملة على جملة. فالتقدير هنا ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي. المعنى يختلف خالص لو نصبناها، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، المعنى يختلف كثيرا. هنضطر نخش بقى في اللي هي في بل اللي هي بل الخطأ التي أخطأ فيها. يقول لك مثلا إيه أريد زيدا بل عمرا، فأنا أضرب، يسموه إضراب عن القول، أنا أضربت عن إيه؟ عن طلبي لما قبله. فهنا سيكون الأمر بنفس المثابة، كأنه أخطأ في كلمة شرعيا وأراد أن يذكر عقليا مكانه، وهو ما أخطأ ولا أراد أن يغير. بل تقدير الكلام ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي، لا 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 يصلح النصب، والنصب هنا يغير المعنى. ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام. كل النسخ عندكم عقليا صار. ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية، لأنها إباحة عقلية، لأنه ثبت بأن الأصل فيه الأصل إيه؟ حكم. مش ما هو النسخ حكم برضه، النسخ مش حكم، بس ده حكم ابتدائي وده حكم ناسخ. قال أو حكم مبتدأ. قال والمباح في اللغة، احنا فهمنا طبعا الفائدة المذكورة، الفرق بين الإباحتين. طيب قال والمباح في اللغة، الشيخ أحيانا يعكس وكثيرا ما يفعل، بدل ما بيذكر التعريف اللغة وفي الأول يذكره في الايه في الآخر، على حسب التداعي يعني، لأنه طبعا هو كانت محاضرات ولم تكن يعني كتابا مؤلفا في الأصل. قال والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه. مانع يمنعه كأنه يقصد حارس يحرسه أو حافظ يحفظه. ومنه قول عبيد بن الأبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، يعني منعنا أبحنا ما منعته أنت، فكأن الذي منعته أنت رفعنا نحن هذا المنع، فكأنه غير ممنوع، يعني أنت لست من يمنع حماه أو يحفظ حرمه. فلقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حميت، أي حولناها من شيء يمتنع الوصول إليه ويعني يحفظه صاحبه إلى شيء مباح، إلى شيء مباح لا مانع منه. ولهذا قالوا كلأ مباح أو عشب مباح، يعني ليس عليه سور وليس له صاحب يسأل عنه، وإنما هو في الطريق لمن يعني يرعاه، لمن يرعاه فيه بواب. المسألة الثانية، المسألة الثانية. قال قد دلت الآيات أو قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. لا مؤاخذة عليهم به. أي نعم، على مؤاخذة يعني لا إثم. أنا أظن أن الكلام واضح يعني لا أحتاج إلى شرح يعني. وقد علم هذا ونحن نعلم أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل أو دليل على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل المؤاخذة على الأصل، يعني التحريم جاء مثلا في السنة الثانية للهجرة في شهر المحرم في أوله، يبقى من فعل هذا في اليوم الثاني أو الثالث من المحرم يأثم، ومن فعله قبل دخول المحرم من السنة الثانية لا إثم عليه، فبيرفع هذا الشيء. طيب قال ومن ونظير ذلك قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله إلا ما قد سلف أي سبق في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. أن بعض الناس ممكن يفهم من الآية إلا ما قد سلف لأنه إلا تأتي بمعنى إلا الاستثناء المستقبل، تأتي بمعنى لكن، وكثيرا وكثيرا في القرآن بمعنى لكن، واللي يفهم كذا يفهم كثير جدا في تفسير القرآن، إنه إلا واردت في كثير من المواضع قام بمعنى لكن لم تكن مجرد استثناء، لأنه أن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف يعني ممكن لو أن شيئا بدأتموه فيما سلف ممكن تكملوه فيما يأتي، وهذا لا يتأتى طبعا. يعني لو شرعتم في زيجة أو كذا أو أنتم في مقدمتها أو كذا لا بأس عليكم، لأن إيه إلا ما قد سلف. إنما المراد هنا لكن ما قد سلف، لأنه المفروض أنه لا أن تجمعوا بين الأختين. تجمعوا هذه المراد بها ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ مستقبل. فالمفروض أن المستثنى يكون في نفس زمن الإيه المستثنى منه، صح ولا لا؟ يعني لا تزورن فلانا إلا وأنا معك، يبقى ده في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؟ مستقبل، يعني بالنسبة للجملة، يعني بعد أن أفرغ من كلمتي، يعني من الآن فصاعدا. لكن لو قلت لك لا تزورن فلانا إلا ما كان منك قبل هذا، يبقى ده استثناء بيسموه منقطع، لأنه لم يقع من المستثنى منه، لأنه المستثنى جزء من المستثنى منه، صح ولا لا؟ المفروض كده. لما نقول لك مثلا جاء الطلاب إلا عمرا، عمرا ده من الطلاب ولا من حتة تانية؟ ها؟ طب لو قلنا جاء الطلاب إلا المدرس، يجيزون هذا، وتكون إلا هنا بمعنى لكن، لكن كأنه التقدير جاء الطلاب لكن المدرس إيه لم يأتي، وهذا لا شيء فيه. فهنا هذا معنى قولي أنه استثناء منقطع، لأنه المفروض أن ما سلف هذا مش داخل في الإيه في المستثنى منه أصلا، لأنه بيكلمك على 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 إيه على ما سيأتي أصلا، واضح؟ طيب والله هذا فيه نظر، وأنا هممت والله أن أراجع فيها التفسير، لأن الظاهر أن المراد ما قد سلف هنا في الاسم وليس في الحكم، فيها نظر. لأنه والدليل أنهم يعني تركوا ما فوق الأربعة حينما نزل النص بالنهي عن إيه عن الزواج ما فوق الأربعة، فالظاهر أنه هو يعني لا يبقى على هذا الظاهر هذا، وإن كان هذا يحتاج إلى تحقيق ولم يعني لم يسعه نظري صراحة، لم أقف عليه. لكن على أي حال، على أي حال هو يتحدث الآن ليس عن عدم أو عن رفع الحكم، إنما يتحدث عن رفع الاسم اللي هو الإيه المؤاخذة، إنه ما فيش اسم ليس على فاعل هذا قبل التحريم إيه اسم، ليس على فاعل هذا الأمر اللي هو المباح الذي أبيح بالإباحة العقلية، ليس على فاعله اسم قبل إيه قبل نزول التحريم. قال ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات بذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لابد أن يبين لهم ما يتقون. طيب قال فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. المسألة الثالثة، قال المؤلف رحمه الله تعالى واختلف في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، هذا لا يتكلم عن مسائل المباح، اختلف في الأفعال وفي الأعيان. الأفعال معروفة، أكل شرب ذهاب إياب صعود نزول، الأعيان اللي هي الأشياء يعني اللي هي أي شيء يعين، تبصره العين، تشمه الأنف، تلمسه اليد، من جماد وإنسان وحيوان، وكل هذه الأشياء تسمى إيه أعيانا، يعني يراد الأعيان بالأعيان كل ما له عين محددة، ولو كان حبة تراب ولو كان ذرة صغيرة هذه كلها تسمى إيه أعيان، لأنها متعينة متعينة ولها يعني كيان، بخلاف غير الأعيان من الأمور المعنوية، فالأفكار مثلا ليست إيه أعيانا، والأخلاق والطبائع ليست إيه من الأمور الإيه العينية، واضح كده، وإنما هي أمور معنوية. طيب اختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، إلى آخره. اختصر أو اختزل كلام المؤلف كما هو كما العادة، ثم قال رحمه الله: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها، الذوات هنا اللي هي الأشياء كما قلنا المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع، فيها ثلاثة مذاهب. حكمها قبل أن يرد فيها إيه؟ شيء من الشرع، فيها ثلاثة مذاهب. رحمكم واحد يقول أنت بترجع بنا تاني، إحنا مش فرغنا من المسألة دي وقلنا أن الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة. لكن طيب الأصل في الأشياء الإباحة هذه ما وصف وما كون وما دل، وهل كل الناس قالت به ولا فيها خلاف؟ هو بيح يعني احنا هنا في معرض الكلام في الاصول، فما ينفعش اي قاعده تاتينا الا ونفس القاعده لابد ان ايه ان تقرر بالدليل او نعرف على الاقل من شأها ومبتداها. طيب فذكر ان فيها ثلاثه مذاهب. الاول انها عن الاباحه، هو الذي يميل اليه المؤلف واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فانه تعالى امتن على خلقه بما في الارض جميعا ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. إزاي هيمن أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا بينما إيه؟ الذي خلقه له لكم حرمه عليكم؟ فامتنانه دل على الإباحة. عرفتم وجه الاستدلال؟ طيب قال: إذ لا منة في محرم، واستدل لإباحتها أيضا في بصيغ الحصر في الآيات قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إسباغ إلى آخر الآية، أي إن ما سوى هذا ليس إيه؟ حرم، لأن الحصر يفيد قصر الحكم على المذكور ونفيه ايه عما عداه، فحكم التحريم هنا مقصور على المذكور، يبقى ما عداه ايه على حكم الاباحه، يبقى ما اوسع ما اباح الله لنا، ما اوسع ما اباح الله لنا. فخلق الله سبحانه وتعالى الف الف صنف وعشره الاف الف ملايين الاصناف، ثم حرم عليك اربعه او سته او عشره وقال: انما حرم عليك هذا. تمام، لا اجد فيما اوحي علي محرما على طعامه الا، ثم ذكر أربعة أصناف، فعلمت أنت أن ما سوى هذا إيه؟ حلال، أيا كان قدره، أيا كان عدده، فهو إيه؟ مباح. الحصر يفيد إثبات الحكم المذكور ونفي عما عداه، فهو هنا ثبت التحريم اللي هو حكم الحرمة، ثبت المذكور من الفواحش وغيرها، الإثم والبغي والحقدة، ودل هذا بدلالة الحصر على أن ما سواه إيه؟ على الاقل انه ليس له حكم الايه حرمه، لانه نفي الحكم عما عدا المذكور، اثبات الحكم المذكور ونفيه ايه عما عدا. طيب وقال وقوله تعالى هذا ذكرناه ايضا: قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على الطعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوعا او لحم خنزير. الايه ايضا قال تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، اي انه يسير قليل بدليل انه ايه سيتلى عليكم في وقت وجيز، وتلاه فعلا في ايه اوايتي هذا ايه ما حرم ربكم عليكم، ولم يقل تعالوا اتلوا ما حرم وحلل، لانه سيتلو كثيرا لو تلا ما حلل، وانما تلا يسير، وفهم بهذا ان ما سواه ايه غير محرم. واستدل لذلك ايضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، سكت عنه مما عفى عنه. فهذا الدليل من أقوى الأدلة وأصرحها، رغم أنه يعني حديث وليس آية، لكن صريح جدا في المسألة، ما سكت عنه فهو عفى، فكل ما سكت الله عنه كان إيه نعمة لعباده وتيسيرا له. والله مبلغ علمي أنه صحيح. هنا هذا هو مذهب المؤلف رحمه الله، وذكر طبعا الأدلة على هذا، ثم ماذا لا يحكي المذهب ويختصر الآن أو يبين لك المذاهب التي ذكرها المؤلف. فالمذهب الأول وهو الذي نصره المؤلف واستدل عليه هو أن الأصل فيها الإيه؟ أنها مباح. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم، أن الأصل في الأعيان والأشياء في الأعيان والأفعال المنتفع بها الأصل فيها أن ذلك إيه على التحريم، حتى يرد في صوت يا جماعة في صوت كده كلام مضجر شوية، المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة العكس. واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك أو في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله أي ليست ملكا لنا، ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. وده يعتبر استدلال في الحقيقة عقلي أمام أدلة نقلية ساطعة. ونوقش هذا الاستدلال، شوف بقى المناقشة كمان جت جميلة، قال ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه أو في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه، كالاستظلال بظل حائط إنسان. لو واحد استظل بظل حائطك، الحائط موجود واستظل به وأنت منعت، أليس هذا بقبيح على المانع؟ وهل يقال على الذي استظل أسأته؟ فكيف والخلق عند الله والملك الله سبحانه وتعالى، وهذا الملك كله بالنسبة لله، أهون من هوان منح الظل للإنسان أو منح صاحب السور الظل للمستظل؟ أهون أنا مش أهون، بس بخلاف ما يعني لا تقص على أنه على أخذ مالك أو على أخذ مالك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ منه شيء، يعني لا يستطيع أحد أن ينال منه شيئا أبدا، محال، لا مكره له جل وعلا. طيب، قال والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. ثم هناك دليل ربما يكون أقوى من كل هذا، وهو أننا سنجري معه على قوله منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه. طيب، ألا يكفي أنه أذن لك إذنا عاما مفتوحا؟ أذن ولا لا؟ وقال لك سخر لكم، ها؟ يبقى ده إذن ولا مش إذن؟ لا، ده مش إذن يا جماعة، ده أقوى من الإذن، ده منح. الإذن إن أنت رايح تطلب حاجة أذن لك، إنما تخيل لو هو منه بذلها لك من غير استئذانك، ولم يعطيها لك على سبيل الإذن، ده جعلها لك مسخرة مذهلة وهيئها لك كمان، مش أذن لك، لا، ده خلقها على طريقة تنتفع أنت بها. فمعذرة يعني عزكم الله، الدواب التي تركب هذه لو أن الله لم يخلقها مهيئة لأن تركب، ما أطاق إنسان أن يركب دابة منذ خلق الإنسان أو منذ هبط الإنسان الأرض، ما أطاق إنسان أن يروض وحشا ليس بينه وبينه لغة، ليس بينه بدليل أن الإنسان مثلا استطاع أن يروض حمارا سمي الحمار الإنسي أو الأهلي، بينما لا يستطيع إلى يعني ما شاء الله أن يروض الحيوان الحمار الوحشي، وهذا حمار وهذا حمار، الحمار الوحشي الحمار المخطط هذا لا يستطيع إنسان أن يروضه، ولا سمي وحشي لأنه مستوحش من الإنسان، أما ذاك فإنسي مستأنس بالإنسان، فاستئناس وتسخيره. يبقى المسألة متعدية حد الإذن، يبقى الاستدلال بهذا غير غير وجيه. طيب، المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين الحكم فيه، فجعل الإباحة حكمها حكم التحريم، فكما أننا نحتاج إلى دليل معين في التحريم سنحتاج إلى دليل معين في في الإباحة، مش هيكفي الدليل العام الجامع لجميع المباحات، هكذا هو المذهب الثالث. ثم قال واعلم أن العلماء الأصول في هذا المبحث، احنا فهمنا الآن كلام المؤلف، ده كلام المؤلف على فكرة، ولكن صاغه الشنقيطي ولعله استخلصه استخلاصا، كأن المؤلف رحمه الله صاحب الروضة يعني أطال بأكثر مما ذكر، فأوز الشنقيطي وكلام. نعم، نفس الأدلة، الرد على المذهب الثالث بأدلة المذهب الأول وانتهت القضية. المذهب الثالث يصلح متى؟ إذا لم تأتنا الأدلة التي نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة، يبقى ساعتها المذهب الثالث. قال واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات. تفصيل يعني إيه؟ يعني قبل أن نقول بالحل والحرمة، الأول نحدد أنواع الأعيان، ده مقصوده بالتفصيل، فنحدد إيه الأعيان اللي بنتكلم عنها، هل كل الأعيان يقال فيها إن الأصل فيها الإباحة، ولا كل الأعيان اللي يقال أصل فيها التحريم على المذهب الثاني، ولا كل الأعيان يقال يتوقف فيها على الدليل العام والمذهب الثالث، ولا الأول بنخلص الأمور من بعضها ونبدأ نحدد على أي أعيان نتحدث، ثم بعد ذلك نذكر الأقوال فيها أو نستدل فيها. واضح كده؟ فالشيخ زي ما يقول بيرجع لورا، يعني يقول مفروض قبل أن نحكم هذه الأحكام يبقى في تفصيل يسير وهو من باب الانصاف قال اشار اليه اشارة ايه عفية، يعني هو ما فاتش المؤلف لكن المؤلف ما وضحوش، فهو الشيخ يعني بيوضحه من باب الايه الفائدة او الافادة. قال يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات، اما ان يكون فيها ضرر بحت ولا نفع فيها البتة كاكل الاعشاب السامة القاتلة، هذه اعيان تمام وموجودة ولم يكن للشارع فيها ايه حكم معين. طيب واما ان يكون وليس فيها نفع، طيب ضرر محض وليس فيها نفع. الثاني اما ان يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها اصلا، ولا ضرر فيها اصلا، واما ان يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. النوع الثالث ده مآله ان يكون من النوع الاول او من النوع الثاني، ليه بقى؟ ان الحكم الغالب. النوع الثالث ده اللي هو اختلط فيه، فهو من جهة فيه نفع ومن جهة فيه ايه ضرر. طيب لو غلب عليه الضرر يبقى نلحقه بالنوع الايه الاول، لو غلب عليه النفع يبقى نلحقه بالنوع الايه، بس كده واضحة ولا مش واضحة؟ طيب واما ان يكون فيها لسه ما خلصتش، واما ان يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فان كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا له فهي ايه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وان كان هذا الحديث فيه كلام لكن المعنى نفسه ثابت، يعني المعنى نفسه ثابت شرعا وصحيح. طيب وان كان نفعها خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف والنفع ارجح منه فاظهر الاقوال الجواز. لحظة لحظة الشيخ هنا عمل ايه؟ اختصر اختصارا بليغا، يعني اختصارا بليغا جدا كمان، او كأنه اسقط جملة مهمة جدا. تعالوا نسلسل الامور كده ونرتب ذهننا مع بعض، هو رتب الذهن هتستريح له. احنا فهمنا انه في مقدمة لابد منها قبل ان نقول انه الاصل في الاشياء المنتفع او في الاعيان والافعال المنتفع بها الاباحة او الحلمة او الحرمة او يتوقف فيها على حسب المذاهب الثلاثة، الاول ننظر فيها فوجد انها ايه ثلاث اشياء انتفع فيها ضرر وليس فيها منفعة، ضرر محض بلا منفعة او منفعة محضة بلا مضرة، او اجتمع فيها ضرر ايه ومنفع. طيب الاول والثاني واضح، الثالث اما ان يكون الضرر غالب او النفع غالب او الضرر والنفع مستويين، صح كده؟ كل هذه امور سهلة. طيب فقال ان ما لا نفع فيها فهذه او ما نفع فيها او فيها مضرة فهذه مفروغ من امرها، هذه مفروغ من امرها لا تحل اي تحرم، والتي فيها نفع وليس فيها مضرة ها حلال، والتي اختلط فيها الامران سننظر سنلحقه بواحدة من الاثنتين، فالتي غلب عليها المنفعة كما يقول الشيخ هنا التي غلب عليه او كان منفعتها اكبر من ايه من الضرر فهذه ها حلال، واما التي ضرر اكثر من المنفعة او المنفعة مساوية للمضرة يعني فعلها عبث فكلاهما ايه حرام، كلاهما حرام. ثم نرجع بقى يعني نقول لكم لماذا اختصر الشيخ هنا، الشيخ يقصد ان هذا كان يذكر اولا ثم بعد ذلك ايه يأتي التفصيل. الشيخ لا ينكر الترجيح اللي رجحه المؤلف ولم يناقشه فيه، وكأني به يقره تماما، وهذا هو الذي نعلمه عنه رحمه الله، وهذا هو يعني الذي يناسبه رحمه الله، بل هذا اقرار منه الشيخ كأنه يرجح ما رجحه المؤلف والذي رجحه جماهير علماء الاصول والذي دلت عليه الادلة الكثيرة التي ذكر منها هنا مذكره، وهو المذهب الاول المؤلف. فخلاصة ما ذكر هنا بعد هذا التفصيل نقول ان الاعيان المنتفع بها التي فيها منفعة محضة او فيها منفعة غالبة وان وجد معها مضرة فهذه هي التي ينبغي ان يكون فيها المذاهب الثلاثة، صح كده؟ اما التي الضرر فيها محض او غالب او مساوي فهذه خارج المسائل اصلا او خارج المذاهب الثلاثة اصلا، المفروض انه اتفق عليها عند الثلاثة بانها محرمة، مش حتى الاصل فيها ولا كذا. واضح كده يا جماعة ولا مش واضح؟ فهذا المؤخر هو مفروض انه يكون مقدم، بس ما ذكروش ابن قدامة بصورة واضحة، فهو الشيخ يعني فصله لنا. نعم اني حد كرم كذا حد. طب هقول لك حابب نقول انت فهمت اللي هي ما فيه ما ضرر محض وما فيه منفعة محض وما استوفي الامران. هذا يقصد الشيخ ان احنا يعني هجيبها لكم كده بالقرب كده عشان بعض الناس بيلوم علينا لما نتكلم بالعامية بس تفهموا، بعد كده نتكلم عربي تاني، لان الترجيح يعني لو نظرنا للمصالح المفاسد يبقى فهمك لمسألة الاصول في محض في حصة الاصول اولى من تحدثك بالعربية على الاقل مؤقتا، كما انه تحدثك بالاجنبية لمن لا يفهم العربية اولى من تحدثك بالعربية التي لغة القرآن، فانك ستظل تجعله بعيدا عن الهداية وبعيدا عن الخير. فالمسألة مش مضطردة لما لا نهاية، انما فيها احيانا الترجيح والمصالح والمفاسد وكذا، وهذا هو الحكمة. نقول انه المفروض قبل ما نبدأ في ذكر المذاهب والاستدلال على كل مذهب ان احنا نبين انه مش كل الاعيان ولا كل الاشياء داخلة في هذا هذه المسألة اصلا، لانه في جزء منها مفروض يعزل اولا لانه متفق على حكمه، ثم الباقي هو اللي فيه الاحكام المذكورة. فالجزء اللي هيعزل هو ما فيه ضرر محض وما فيه ضرر غالب، وما سوى ذلك هو اللي احنا او ضرر مساوي، وما سوى ذلك هو اللي احنا سنتكلم عن ان فيه او سنستدل على انه اما على الاباحة او اما على التحريم او اما على يعني على التوقف. فكان يريد ان يقول ان قول المؤلف هنا، لما يقول مثلا اختلف في الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع كذا اختلف فيها، كان يريد منه او يعني يرى الشنقيطي رحمه الله ان الاولى او المعتاد من الاصولين ان هم يخصصوا هذه الاشياء بما ليس فيه مضرة محضة او غالبة او مساوية. يبقى ساعتها لما عودنا صيغة نقول الافعال او الاعيان التي ليس فيها مضرة محضة او غالبة او مساوية فهذه فيها ثلاثة مذاهب، ونجري الكلام كده. واضح كده؟ واضح؟ وعندك واضح؟ صدق لا عليك والله حقك لو الامر كذا معك للنهاية. ها واضحة؟ لكن الشيخ هنا بقى الشنقيطي رحمه الله استدرك على نفسه واعفانا من من ان نستدرك، لانه قال اشار اشار بكلمة المنتفع، وهو منتفع عكس المستضر به، صح ولا لا؟ يبقى كأنه كلمة، بس الكلمة وجيزة ومش فاصلة ومش يعني ليست يعني حاسمة، ولكن في الحقيقة هي تعفي ابن قدامة رحمه الله من من المنهج. فهمنا كده المسألة كلها وعرفنا لماذا الشيخ قال انه ابن قدامة اشار اليها اشارة خفية بكلمة المنتفع بها، وفي الحقيقة انا في ظني انها تغني اللبيب وتغني يعني المدقق، والله اعلم. بل للشارح ان يقول هكذا، ليش احكام القدامى يقول اختلف في الافعال في العين المنتفع بها، خرج بقوله المنتفع بها ما فيها مضرة محضة او غالبة وكذا وخلف، صح ولا لا؟ ولكن هو اراد ان يفيدك هذه الفائدة على وجه التفصيل، فيرحم الله هذا وهذا ويرحمنا الله معه. قال المؤلف رحمه الله، حتى الشيخ قال هذا والله انا الذي تعجل
انا بعيد عهده،
قال وإن كان نفعها خالصا وضر معه أو معه وضر خفيف والنفع فاظهر الأقوال الجواز. قال وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقول المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه.
تمام.
قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به، المباح غير مأمور به إلى آخره. قال من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. يقصد إيه بأن المباح غير مأمور به؟ المباح احنا سبق قبل كده مسألة لو تفتكروها تشبهها في الايه، في المندوب، هل المندوب مأمور به ولا لا؟ احنا قلنا مأمور به ولا مش مأمور به، ولكن على سبيل الايه، ليس على سبيل الحتم والإلزام بس كده. لكن المباح بقى، طب لماذا اذا يورد هذا السؤال؟ ما احنا كلنا عارفين المباح ايه على التخير، فلماذا يورد اصلا الاشكال؟ يبقى المسألة لماذا تبنى من الاول؟ لا، ليها وجه. وجهها ايه؟ ان مجرد ذكر المباح في ضمن الاحكام التكليفية فيه احابة انه مطالب به، لانه التكليف طلب، مطالبة بفعل او مطالبة بايه؟ ترك، صح ولا لا؟ فالمباح دخل فيها، ولما نأتي ان نقول لا يكاد يقع في الاباحة تكليف، لا يكاد يقع في الاباحة ايه؟ تكليف، لانه التكليف ايه؟ الزام، تمام؟ او طالب في 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 مشقة معينة تلزم المكلف. طب اي مشقة في شأن انت مخير فيه؟ طب وجدنا ممكن في مشقة في فعل الامر، ومشقة في ترك النهي لان النفوس ممكن تكون نزعة اليه، ومشقة في فعل المندوب. واحد يقول لك ما ممكن ما يعملوش، ماشي، بس هو مطالب بفعله ليزيد اجره فيفعله، ده بعض المندوب اشق من الايه، من الواجب. فقيام الليل مثلا مستحب من اول العشاء الى الفجر، مع انه مشروع ما تصليه في اليوم ما يوصلش لربع هذه المدة، واضح؟ مع انه اسمه مباح، ما اسمه مستحب، بل قالوا ان الاصل المستحب شق. ليه؟ لانه مما يتنافس فيه المتنافسين وتعلو في الدرجات، فكل واحد بقى وشغله، فالله ألزمك بما هو الأيسر من فضل وكرمه، تمام؟ لألا يسقط الضعيف وقليل الهمة وكذا، لألا يحرم من الجنة إن كان صادقا كما قال صلى الله عليه وسلم أفلح يعني صدق. ولكن يبقى أن المباحة فيه مشقة، ولا مفوش مشقة، مشقة، وهذه المشقة جالبة بإذن الله تعالى إيه؟ للدرجات. وكذلك نقول في الإيه؟ في المكروه، لأن المكروه أنت تتركه من أجل الإيه؟ الأجر، لك أجر في إيه؟ في تركه، لك أجر في ترك المكروه عمدا، يعني إن تركته امتثالا ومر أمامك أو كان بإمامك أن تفعل، بإمكانك أن تفعل المكروه فتركته، فأنت حينئذ إيه؟ مثاب. يبقى كل هذا فيه. لكن وجه المشقة أو وجه التكليف أين هو في المباح؟ أين هو في المباح؟ هذا هو. وإن كنت أرى والحق والعلم عند الله أن المباح عند التأمل فيه نوع من المشقة، إيه هي بقى؟ أنه فرق بين من يتعاطى الأشياء بحكم الطبع وبين من يتعاطاها إيه؟ بحكم الله سبحانه وتعالى. فأنت تتفقد المباح وتسأل عنه وتتعرف عليه، صح ولا لا؟ بدليل ان احنا هو لو كان المباح ليس تكليفا كيف اذا ندرسه وكيف نعرفه ونحدد حدوده؟ فمجرد تحديد المباح وتعريفه والبحث عنه هذا نوع من انواع الايه، العمل اللي هو فيه شيء ولو يسير من المشقة. يعني مجرد توقفك عن الشيء حتى تعلم انه مباح، او بحثك كيف تعرف المباح وتحريك للمباح عند العمل. الان انا قبل ان اخذ هذه انا اعمل عمليات ذهنية مركبة ولكن تمر لانه معتادة. اولا ان انا اتحرك اسمي فيه، صح ولا لا؟ اتحرك لو كان عليه نجاسة او كان في شبهة نجاسة ما كنتش هاخده، او لو كان في مثلا مضرة مش هاخده، كل دوت اشياء انا بعملها تلقائي من دون ايه يعني التفكير، لاني متدبر هذا. بدليل ان انا ممكن اتي اخذ شيء، يعني زي ما حدث مثلا مع أبي بكر رضي الله عنه لما جاء له غلامه بالعنب فأكله، لأن الأصل إيه، ثم لما قال له أنه أخذها من المكان الفلاني على كذا بدأ إيه يتقيأ، صح ولا لا؟ يبقى أبو بكر بيتحرى المباح، فتحري المباح جزء نوع من الإيه، من التكليف. وفي شيء آخر كمان، أن الذي يتعاطى المباح بنية أن الله أباحه وبنية أن يتحول المباح إلى المستحب، فالمباح إذن المباح لا يكاد يبقى مباحا عند ايه صاحب النية، لا يكاد يبقى مباحا. فالمباح اذن من الاشياء اللي هي فعلا مجاورة او ملاصقة او لا يمكن ان تخرج عن ايه، عن مجاورة الاحكام الايه التكليفية عند التأمل وعند الايه التدقيق. فكم من مباح في الاصل هو حلال هو مستحب او واجب بالايه بالتبع، بل قد يصير مكروها او محرما كما قلنا من قبل حتى بقاعدة الايه الوسائل لا احكام الايه. خلاص رفعت ايدك شفتك انا اجيك لك بس هتبقى زي انا بتكلم واضح. فهذا كله انا مش هاخد يا اخي جزاك الله خير، هذا يكفي جدا جزاك الله خير سلامك الله. فنقول ان المباح، شوف انت شتتني ازاي، شوف انت رافع ايدك شغلتني. فنقول ان المباح وجه ذكر المسألة هنا المباح وغير مأمور به لانه ممكن يشتبه، بما ان المباح ذكر في التكليف يبقى المباح ايه مأمور، فأعرض ان يقول لك ان المباح ايه غير مأمور به. اما بالاصالة فنعم غير مأمور به، لكن كما ذكر اظن الامام الشاطبي وغيره يعني قل من المباح ما يبقى مباح، مع نية مع وسيلة مع قصد حسن قل من المباح ما يكون ايه طبعا، كما قال ابو الدرداء اني لا اجيم نفسي بشيء من الباطل لاستعين به عن حق، فكيف يبقى باطلا؟ عمال بيلعب او يلهو او يلاعب اهله او يلعب مع ابنائه وهو يريد ان يجدد نشاطه ليرجع كما كان مثلا الامام الزهري رحمه الله ياتي يقول هاتوا من احاديثكم هاتوا من اشعاركم فان النفس مجاجه، من اجل ان ايه انه لئلا يمل الحديث فياتي هذا ثم يرجع مره اخرى الى الجد، فهذا لو قصد به خيرا فله فيه ايه اجر ان شاء الله. نعم يا اخي هو واقع فيها بحكم الاصطلاح، اصطلحوا على انه منها، لكن هم قالوا كما قال الشيخ هنا بالضبط انما عدوه من اقسام الحكم التكليفي مسامحة، يعني تسامحا وتساهلا وتكميلا للقسمة، وإلا فالمباح يكاد يكون شيئا مفردا لكن كما قلت لكم يعني من تأمن المباح وجد أن تحريه وضبطه والتعريف به وكل هذا وقصده كل هذا يعني فيه إشعار بشيء من الإيه من التكليف أو شيء من الإلزام. واضح؟ عندنا فرصة نتكلم عن المكروه. لا دي مش مسألة يا اخي، ده انا قلت لك ان بعد المذهب الثالث ذكر انه في تفصيل لم يذكره المؤلف، فهذا تابع المسألة، ولكن يرى المؤلف يرى الشنقيطي انه كان ينبغي ان يذكر قبل الايه في اول المسألة في مقدمة المسألة. لا هو طبعا مش مسألة مفردة. نعم يعني ايه استدرك على المباح؟ فين استدرك على المباح؟ ما انا بقول لك ما عندي، مش بقول لك ما عنده بس، يعني انا بشرح وبزيد وبأتيك بفائدة وكذا، يعني وكم من مرة زدنا شيئا لم يتكلم عنه الشيخ قط، هذا غير لازم في الشرح ان انت تقف عند حدود الالفاظ التي بين يديك. لما نقول لك يعني عند التأمل ممكن يقال انه التكليف فيه شيء او المباح فيه روح او فيه شيء من التكليف، فيه شيء من التكليف. نعم والله احسن جيد، يعني هو الاخ يقول ممكن يكون من اسباب ذكر المسألة المباح غير مأمور به ان صيغة الاباحة تأتي احيانا بصيغة ايه الامر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ممكن يعني هذا يتأتى هذا مما يدل عليه مما، لكن هو ما اظنوش يقصد هذا، هو يقصد غير مأمور به في المعنى يعني مش في الصيغة والله اعلم، لكن حسن وجه حسن منك يعني. استحباب فانكحوا ما طاب لكم هذا على خلاف، على خلاف لا هذا على خلاف مسألة الزواج الثاني والثالث وكذا هذا على خلاف. قال هشام حدثني لا 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 والإباحة والإباحة قريبة جدا. وبعدين دع ما قاله صاحبك صاحبك دع الدليل هذا. العلماء عندهم قاعدة أو يعني كثير من أهل العلم عليها أنه النهي بعد الأمر بعد النهي للإباحة، فإذا حللتم استضي أمر ولا لا، بس جاء بعد النهي لأنه كان ينهى للمحرم أنه هو إيه يصطاد، فجاء بعد الإيه دي أمر ولا مش أمر. خلينا بلاش الآية عشان ما نقفش عند الخلاف الفقهي في قول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الأمر الأصل فيه الإباحة دي قاعدة أخرى كمان، الأصل الأمر فيه الوجوب، أصل أن الأمر الوجوب ما لم يأتي صار، إنما إحنا نتحدث هنا أنه قد يرد الأمر للإيه للإباحة بقرينة، قرينة قرينة إيه بقى؟ أن يسبقه إيه نهي. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، بل هنا يعتبر استحباب. ولهذا التحقيق في القاعدة أن الأمر بعد النهي يرد الشيء إلى حكمه الأول، فإن كان قبل النهي مستحبا يعود مستحبا، يعني زيارة القبور مثلا مستحبة قبل النهي فنهي عنها ثم أمر بها يرجع إلى أصله، وإن كانت قبله مباحة رجعت مباحة وهكذا. طيب المكروه، المسألة الأولى تعريفه وبيانه. قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، بل الاصطلاح القرآني جاء في المحظور، كل ذلك كان سيئا عند ربك عند ربك مكروها. وعلى يطلق على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي ايه تنزيه، فلا يتعلق بالعقاب. نهي التنزيه ده يقصدون به الكراهة، يعني يقصدون به الكراهة، يعني انه النهي عندهم نهيان، نهي وتحريم ونهي ايه تنزيه، يعني نهي وكراهة. كلمة مكروه تأتي عادة او تطلق عادة على ما تركوه خير من فعله، فلك ثواب ان تركت ممتثلا وليس عليك وزر ايه ان فعلت. وانا اقول تركت ممتثلا لسبب، لانه في بعض الناس يترك غير ممتثل، يترك لانه لم يرد وقت لايه لفعل هذا المكروه اصلا ولم يجري بالي، كما قلناها من قبل في المحرم، نقول ان الحرام مثلا القتل مثلا حرام، هل تساب انت وانا وكلنا لاننا لا نقتل؟ ولهذا قالوا ما يمدح فاعله ويذم ايه تاركه امتثالا، ما يمدح تاركه ما يمدح تاركه ما يذم فاعله ويمدح تاركه ايه امتثالا، لازم يتركه امتثالا، ما ينفعش يتركه غفله او يتركه لانه مش في يده او يتركه لانه مش على باله. فانا وانتم الان مثلا لا نسرق في هذه اللحظه، لا نسرق ان شاء الله في غيرها، لكن انا بتكلم من باب وما كنا الغيب حافظين، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمه الايه الهدايه والصلاح. سألكم إن شاء الله كلمة بسيطة فقط. لا هذا يكفيني والله، جزاك الله خير، سلمك الله. طب هات عشان ما ردش دعوتك بس. ما أدرش والله، لا ما أدرش. كلمة إن شاء الله قبل أن يتم الأذان أكون فرغت منها، فأقول لكم نحن لا نساب لأننا لا نسبق، لكن تخيل لو أني ضاقت بي الظروف واشتد الحال وهيئت لي سبل وغذا ووجدت من يحرضني على السرقة وكانت أنا الفرصة وما سبقتش، ساعتها إيه بقى؟ أنا امتثلت، لأنه اندفعت عن دافع، شيء دفعني وأنا انصرفت عنه، واضح كده؟ بس هذا هو المراد. فكذلك قال في المكروه، كذلك يقال في الايه في المكروه، فعل مكروه انت تركته مع يعني الدواعي لفعله نفسك عايزاه، يبقى ساعتها السبع على ترك كل مكروه، والا من باب اولى السبع على ترك كل ايه محرم، لان المحرم اقوى. واضح؟ ويكفينا هذا القدر اليوم.